الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الجلسة الخامسة في كتاب الرؤيا ضوابطها وتفسيرها للشيخ هشام عبد الرزاق الحمصي، وكنا في الفصل الرابع أو في أواخر الفصل الرابع تحت عنوان متفرقات، هي الجلسة الأخيرة في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وبها يتم شرح كتاب الرؤيا ضوابطها وتفسيرها. قال: متفرقات. ألف رؤيا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتأويله لها، أي تأويل عمر يعني. قال: رووا أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى في منامه أن ديكا ينقره عدة مرات، فأول الديك وهو لا يفصح، يعني الديك برجل أعجمي، وأول النقرات بطعنات، وقال: يقتلني رجل أعجمي أي غير عربي، وقد مات شهيدا قتله فيروز أبو لؤلؤة وهو رجل أعجمي فارسي. وتحقق تأويله للرؤية، دي رؤية مشهورة يعني، شاف عمر قبل موته إن في ديك ينقره ثلاث نقرات، ففسر الديك لأنه لا يعني زي الأعجم والأعاجم لا ينطقون، فقال إنه إيه، إنه أعجمي، والنقرات اعتبرها إيه، طعنات. وهو فعلا كان إيه، كان أبو لؤلؤ المجوسي لما طعنوا الإيه، طعنات الثلاث المشهورة في قصة إيه، قصة استشهاد عمر أو موت عمر رضي الله تعالى عنه. باء. قال: أذكر أي المصنف أن والدي رحمه الله تعالى مرض قبل وفاته بيومين، فرأت زوجتي حفظها الله أن أكبر ضرس في فكها العلوي قد قلع، وأخبرتني بذلك عصر ذلك اليوم، فقلت لها: ليتك لم تخبريني، وبقيت متوجسا خيفة أن يأتيني نبأ لا يسرني، لأن قلع الضرس في الفك العلوي قد يدل على وفاة رجل كبير في الأسرة، ولم تمضي سويعات ثم وقع ما كنت أكره وأخاف، وانتقل والدي إلى رحمة الله تعالى، جعل الله تعالى الجنة مثواه. جيم. سألني أب يقول: رأيت هذه الليلة وأنا نائم أن السرير الذي أنام عليه قد كسرت رجله فمال ثم وقع، وكانت زوجته حاملا أو شكت أن تضع أي تلد حملها، وهي عادة تلد في البيت كما أخبرني، فسألت: هل تلد على السرير نفسه الذي رأيته في النوم؟ فأجاب: نعم. فقلت له: أرجو أن يسلم ولدك. كأن المرأة يعني ما سكت عنها، تمام. وأخبرت من يلوذ به أن الرؤيا قد تدل على مرض في الوليد، ها قد كسرت رجله، يحتاج إلى علاج قد لا يفيده، لأن السرير وقع بعد أن مال. وقلت لهم: مهدوا له في الخبر بحكمة كي لا يفاجأ. ولما ولد زوجته أخذوا الوليد إلى المشفى فورا لإجراء عملية له بإشارة ممن قامت بتوليدها، فقد اتصلت فور رؤيتها للوليد بالطبيب وطلبت منه الإسراع إلى المستشفى، وبقي الطفل الوليد المريض 16 يوما في الحاضنة بعد إجراء عملية جراحية له في بطنه الذي كان مفتوحا عند الولادة، وكانت أمعاؤه خارج بطنه، ثم توفي بعد ذلك رحمه الله. تمام. طيب، انتهى من هذا تحت عنوان ابن سيرين، ختم بالكلام عليه. قال: لعل من المفيد قبل أن ننهي هذا الكتاب الموجز المختصر أن نحدثكم عن تابعي صالح عالم اشتهر بتأويل المرائي، إنه ابن سيرين رحمه الله تعالى. ولد في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتوفي عام 110 هجرية في عهد هشام بن عبد الملك عن 81 سنة، لأنه قيل أنه ولد يعني قبل نهاية خلافة عثمان بسنتين، وقيل قبل نهاية خلافة عمر. فإن كان قبل نهاية خلافة عثمان، خلافة عثمان سنة 35 انتهت 35، يعني حوالي سنة 33، هيبقى من 33 ل110 هيبقى 73. لو خلافة عمر هيصبح يعني عمر انتهت خلافته تقريبا سنة 23، هيصبح معناها انه ولد سنة 21، ولما يموت سنة 110 هيبقى يعني زي ما ايه كده قال 81، هيبقى لو قلنا 23 هيبقى معاك 77 و 77 و10 سنوات يبقى 87 تقريبا، يعني اختلف في ميلاده لكن اتفق على وفاته، ومات في نفس السنة التي مات فيها الحسن البصري رحمه الله تعالى، مات بعد الحسن البصري بمئة يوم تماما، حتى أن جاءت امرأة يعني وهو يتغدى وقالت له رأيت أن الجوزاء دخلت في الثريا، فقام من إيه قال هذه تخبر أن الحسن يموت وأني أموت بعده، تمام. ففعلا مات الحسن وهو لم يحضر جنازة، يعني كان في بينهم بعض سوء تفاهم في نهاية الأمر، وبعدين بعده بمئة يوم تقريبا مات يعني، تمام، رحمه الله تعالى. وأنا كنت في الفترة الأخيرة كنت أجمع له ترجمة يعني، وعليكم السلام، ترجم له أئمة كبار تراجم واسعة زي العلامة الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، وفي تاريخ الإسلام الكبير، وأيضا في حلية الأولياء لأبي نعيم، تمام، تقريبا جمعت ترجمته من هذه الكتب، ترجمة فيها فوائد كبيرة يعني وفيها فضائل كثيرة، وفيها وبعدين جمعت الحكايات التي تنسب إليه في الكتب المختلفة تقريبا قاربت أن تصل إلى 250 حكاية، يعني 250 من موزعة في الكتب المختلفة، بعضها موجود في حلية الأولياء، بعضها موجود في صفة الصفوة، بعضها موجود في سير أعلام النبلاء، بعضها موجود في تاريخ الإسلام للذهبي، بعضها موجود في وفاة الوفيات، في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، في غيرها من الكتب الموجودة يعني. وكان أصم رحمه الله تعالى، يعني لا يسمع، يعني حتى تجد في بعض مثلا يأتي واحد يسأل قتادة فيقول سلوا هذا الأصم أو سلوا الأصم، فكان يقال الأصم ويرد به ابن سيرين لأنه كان كان به صمم. وأبو سيرين هذا كان أسر في كان من سبي عين التمر يعني، وبعدين أنجب مجموعة من الأولاد كلهم فيهم خير من كبار التابعين، من أشهرهم طبعا هو محمد بن سيرين، وأيضا حفصة بنت سيرين من العالمات الفاضلات، تمام. فيمكن هم 10 إخوة، بعضهم يجعلهم 10 وبعضهم يزيد أو يقل، لكن كلهم من الفضلاء، تمام، أولاد سيرين كلهم فضلاء من التابعين، تمام، على رأسهم وفي مقدمتهم الإمام محمد بن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، اشتهر بالتعبير مع كوني أيضا فقيها وعالما كبيرا وراوية للأحاديث وإمام يستفتى في العلم وكلام زي كده، يعني كان من أئمة العلماء في البصرة، تمام، وكان في البصرة في نفس الفترة اللي كان فيها الحسن البصري معاصر له هم من القرناء يعني، وماتوا في سنة واحدة هو والحسن البصري وجرير الشاعر والفرزدق، هم الأربعة كانوا كانوا في مدينة واحدة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 110 رحمهم الله جميعا. قال ولد في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، ده معناه أنه بيرجح أنه مات سنة 33 تقريبا، وتوفي عام 110 في عهد هشام بن عبد الملك عن 81 سنة، وكان من أورع التابعين تتلمذ على الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، كما وكان يعني من هو مولى لأنس بن مالك، لأن سيرين كان عبد لأنس بن مالك، تمام، وبعدين كتبه فعتق، تمام، فهم من موالي أنس بن مالك يعني، ف فهو روى عن أنس بن مالك ولقي أنس بن مالك، يعني لأن أنس بن مالك تأخرت وفاته إلى سنة 93 وابن سيرين مات سنة 110، يعني بينهم 17 سنة في الوفاة، يعني عاصره وهو وهو في أوج نشاطه العلمي، وكانت له مكانة حتى في عصر في وجود الصحابة يعني. كما أخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير رضي الله عنهم، وانقطع لشريح القاضي وأفاد منه كثيرا، وكان أشبه ما يكون بسعيد بن مسيب رحمه الله فقد عاصره وصاحبه. بس سعيد كان في المدينة، سعيد كان دائما في المدينة وكان دائما يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في بعض الروايات أنه لم يفارق التكبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة الأولى 60 سنة رحمه الله يعني، ولم يرى ظهور الناس، أنه كان دائما في الصف الأول يعني، ما أبدا كان دائما حتى في أيام الفتن اللي حصلت لما جاء الحجاج ومش عارف فما غادر المسجد يعني، كان هيقتل الحجاج. قال: اشتهر بالفقه في الدين والورع والاستقامة، إلا أن أشهر ما عرف عنه تعبير عن رؤية. هو مشهور بشيئين، أشهر شيء في الورع والتعبير، فيضرب به المثل حتى يقال ورع ولا ورع ابن سيرين، حتى من ورع أنه يقول أنه ما تكشفت علي امرأة في المنام، فيقول بعضهم ليت لي في اليقظة عقل ابن سيرين في المنام، فيضرب به المثل يعني. لو راجعت كتب الأمثال زي مجمع الأمثال الميداني أو غيره هتلاقي يقول لك أورع من ابن سيرين وأعبر، فيضرب به المثل في شيئين، في الورع فيقال أورع من ابن سيرين والتعبير فيقال أعبر من ابن سيرين، فهو يعني غاية في هذين الأمرين اللي هو التعبير الرؤية وفي مسألة الورع. فاشتهر بالفقه في الدين والورع والاستقامة، إلا أن أشهر ما عرف عنه تعبيره الرؤية. قد ذكر عنه أبو نعيم في الحلية، نعم، لأنه أسند عنه كثيرا في الحلية، أنه كان شديد الذكاء ولا سيما في تعبير الرؤية حتى جاء بالغرائب، وهو حكى عنه كثيرا من الحكايات الموجودة في كتب أهل العلم، هذه دون أسانيد، لأنها موجودة في كتب التعبير بدون أسانيد، لكن أسندها أبو نعيم في الحلية، يعني جابها كل جاب غالبها في كتاب الحلية. قد ذكر عنه أبو نعيم في الحلية أنه كان شديد الذكاء ولا سيما في تعبير الرؤيا حتى جاء بالغرائب. اشتغل بالتجارة، تجارة الزيت، ثم تركها وانصرف العلم، فركبته الديون. فقال سبب أنه ركبته الديون أنه اشتبه في شيء فتورع، يعني فتصدق بالمال، كان الشراء تجارة تقريبا بكم ألف دينار، وبعدين اشتبه عليه شيء فمن ورعه تبرع بها وأصبح المال في ذمته، فحبس به، حبس بسببه تمام، لأنه أصبح لدين. ويقول إني لأعرف الذنب الذي حبست به، أني عيرت رجلا منذ 20 أو 40 عاما بأنه مفلس. فيقول بعض من سمع هذا تقريبا أبو سليمان الداراني أو غيره، قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. يعني هم من ورعهم أنه عارف ذنب عمله من 20 سنة، مراعي أنه عوقب به بعد 20 سنة، أما إحنا ما تعدش تمام، فبالتالي ما بتيجي المصائب أو بتاع ما إحناش عارفين جات لنا منين، لأنه من كثرة. لكن هو قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون تمام، لأنه هو عارف أنه عوقب بأنه عير واحد بالإفلاس، فنودي عليه أنه فحبس وأمسك، ونودي عليه بأنه مفلس وحبس، ويقول أعرف سبب سبب اللي حصل لنا تمام. فرحمه الله تعالى. وبعدين لما حبس وجاء مات أنس بن مالك تمام سنة 93، فقد أوصى أنه يغسل ويصلي عليه ابن سيرين، فجاءه هو محبوس، فقال استأذن الأمير يعني أنك تخرج علشان تغسل وتصلي عليه. قال: مش الأمير اللي حبسني، حبسني صاحب الدين، ما أخرجش لما يأذن صاحب الدين. راحوا استأذنوا صاحب الدين وكلام زي كده لحد ما أذن له وخرج وإيه وغسل وصلى عليه ورجع إيه ورجع الحبس. قال اشتغل بالتجارة تجارة الزيت ثم تركها وانصرف للعلم فركبته الديون وحبس لذلك. فعرض عليه من يراقبه في السجن أن يخرج فعرض عليه المراقب أو السجان أنه يروح بالليل يسيبه يروح يروح أن يخرج ليلا لينام في بيته يعود صباحا إلى السجن فلم يرضى بذلك. لا. وقال له لا أريد أن أعينك على التفريط بأمانتك، أنت هتفرط وأنا ساعدك فأشاركك في الإثم. ولما توفي أستاذه أنس بن مالك رضي الله عنه سمحوا له بالخروج ليصلي عليه فقال لهم استأذنوا الدائن فإن أذن خرجت، فأذن الدائن فخرج وصلى على أستاذه ثم عاد إلى السجن. وقد حدث أصحابه بعد خروجه من السجن فقال مؤدبا لنفسه أظنني سجنت وقد أفلست ولزمتني الديون لأنني عيرت مشتريا بالإفلاس، وكان قد اشترى مني زيتا ووعد أن يدفع ثمنه بعد حين، فقلت له إنك مفلس وتدعي أن لك مالا وتعد بالدفع ولا مال لك، فأصبت بالإفلاس وحبست. ولعله يريد أن يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، فيعافيه الله ويبتليك. رواه الترمذي وبعض علماء ضعفه. ومن ذكائه أنه سئل عن أناس كلما سمعوا القرآن الكريم وقعوا على الأرض مغشيا عليهم، يعني كان ظهر الصوفية وابتدوا إيه يعني يغشى عليه. قال طيب المقياس إن احنا نوقفه على سور زي ده ونسمعه القرآن، فإن أغشى عليه يبقى مغلوب، وأما ما بيغشى عليه وهو مرتاح تحت، لكن يعني مما يدل على أن داخل فيها تصنع، يعني مقصود أن المقياس نحطه على حائط أو شيء ونقرأ له القرآن ويقرأ عليه القرآن، فإن أغشى عليه ده رجل مغلوب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن ما لم يغشى عليه لأنه خايف إيه يندلق ينكسر أو يموت، فده يدل على أنه إيه بيعملها حركات. تمام. فقال ومن ذكاء أنه سئل عن أناس كلما سمعوا القرآن الكريم وقع على الأرض مغشيا عليهم، فقال إن القرآن الكريم يوقظ العقول وينبهها، فهؤلاء مدعون يوهمون الناس أنهم صالحون، وليس من الصلاح أن تصرع عند سماع القرآن فتقع على الأرض، بل من الصلاح أن تتدبره وتفهمه وتتمثله في سلوكك. الضار ده شرح من المصنف يعني، وإلا لا أعد أن في الرواية أنه إيه أنه ده التفاصيل دي، يبدو ده تصرف من المصنف يعني. وتتمثله في سلوكك قولا وعملا، ولو أنكم أوقفتموهم على حائط، يقصد جدار ضيق مرتفع يعني، وقرأتم عليهم القرآن الكريم لما وقعوا، لأنهم لو وقعوا لعرضوا أنفسهم لضرر وأذى، دليل على أنهم واعون يعني، مش إيه وأنه فيها نوع من التمثيل. وسئل عن رجل تبع جنازة حياء من أهل الميت فهل يثاب على ذلك؟ فأجاب نعم، وله أجران، أجر التشييع للميت والصلاة عليه وأجر التحبب لأهل الميت. وذكروا أن رجلا مفتريا ادعى عليه بدرهمين، قال عليك درهمين ولا بينة له. طيب وإيش المطلوب؟ المطلوب تحلف، فاستحلف ابن سيرين، أي طلب منه اليمين لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هو جاء ادعى عليه أنه له درهمان على ابن سيرين، أن له درهمين على ابن سيرين، فابن سيرين أنكر. طيب فين بينتك؟ ما فيش بينة. طيب على المدعي البينة؟ ما فيش بينة. طيب يبقى اليمين على من أنكر، فابن سيرين يطلب باليمين. كان بعض السلف أو بعض الكبار يعني إيه يستحي أنه إيه يحلف ويروح يدفعهم له وهو معاه أنه يدفع له يعني، فقالوا يعني طب ليش أنت رجل لك مهابة، وكأنه نوع من الإيه نوع من البهدلة يعني أن إيه يحلف على درهمين. فالكبار لما يجي يدعوا لعالم ولا شخصية يروح يدفعهم له خلاص، يقول له خد وأنت حاسبك الله. فابن سيرين قال لا، فقال فاستحلف يطلب منه اليمين لأن البينة على المدعي واليمين على المنكر، فحلف ألا شيء عليه لفلان. فقيل له أتحلف من أجل درهمين؟ فقال نعم لألا أطعمه حراما، أنا أدهم له بس هكلهم حرام وأنا أعلم كذبة، ولألا أسيء لسمعتي وأنا بريء الذمة. أنا ما أدهم لهم أقول كان عليه، وفي نفس الوقت هكلهم حرام. فشوف الفقه. وهذا درس لكل إنسان ألا يساعد ظالما على ظلمه أو مفتريا أو غاشا أو مرتشيا على ضلاله وإثمه، لنقطع دابر الفتنة والفساد في كل زمان ومكان. وفي القرآن الكريم على لسان سيدنا موسى عليه السلام في سورة القصص قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وفي الآية وعد ودعاء، فهو يعاهد ربه ألا يعين ظالما ودعوه أن يوفقه لذلك ويعينه عليه. لذا قال النحويون لن في قولي فلن أكون ظهيرا للمجرمين هي لن الدعائية، وده اللي نفاه صعب شرح نقاط. وعليكم السلام. ابن هشام قال وليست للدعاء، وليست للدعاء، إنما الدعاء هنا ده لأنه قالوا هنا إيه فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هو ده نوع من الوعد يعني مش دعاء، كأنه بيقول يعني أعاهدك إن إيه إن بما أنعمت علي وبتفضلك علي فأنا أعاهدك إننا لن أكون إيه معاونا للمجرمين. وفي القرآن الكريم ولا تكن للخائنين خصيمة. وفي الآية أمر ودرس للقضاة والمحامين والناس جميعا أن يكونوا في جانب الحق والعدل، ونهي لهم وتحريم عليهم أن يدافعوا عن مبطل أو مفسد أو خائن. ونختم ببعض أقواله في تعبير الرؤية. واحد، سأله رجل يقول رأيت وأنا نائم أنني أبول دما، فقال له أظنك تأتي زوجتك وهي حائض، فأقر الرجل بذنبه فنهاه وقال له اتق الله وتلا عليه قوله تعالى وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 2، سأله آخر يقول رأيت وأنا نائم ولدي يصيح ويبكي في حضني، فقال له أظنك مولعا بالغناء وآلات الطرب. هو في الرواية المشهورة مش ولدي رأيت غلاما في حضني يصيح، فشبهه بالعود يعني زي العود، فأقر الرجل بذلك فنهاه عن اللهو واللغو والعبث وأمره بالتقوى. ومن طريف ما قرأت في كتب الأدب قول الشاعر في ذلك لما تربع لا تربع بعدها وغدا يحرك عوده متقاعسا فكأن جرذان المدينة كلها في حضنه يقرضن خبزا يابسا. يعني شبه إيه ضربه. 3، وسأله آخر يقول رأيت وأنا نائم أنني أحرث أرضا لا تنبته، فقال له أظنك تعزل عن زوجتك لئلا تحمل، فأقر السائل بذلك والعزل في الشرع جائز وتركه أولى إلا لضرورة وعذر مشروع. 4، وسأله آخر يقول رأيت وأنا نائم كأنني أطير في السماء زي ما قلت لكم، فقال له أظنك رجلا كثير الأمان تمام ترغب في تحقيقها دون أن تعمل لها، اللي هو بيسميها أحلام اليقظة، يجلس يفكر يحلم أنه أصبح كذا وأنه حصل كذا وأنه أصبح زي الإيه القصة المشهورة عن الرجل الزاهد، أو الرجل زاهد كان يأتي فقير فكان يتصدق عليه الناس بيسير من السمن أو شيء، فكان يجمع في جرة علقها إيه فوق يعني معه دكة شيء دكة أو مصطبة ينام عليها، وعلق فوقها الإيه الجرة وفيها السمن اللي حصل عليه من الإيه من الصدقات والمساعدات. فجلس في يوم يفكر يقول السمن ده عندما يعني تمتلئ الجرة سأبيعه وأشتري شاه والشادي تنتج، فيصبح عندي إيه يعني شياه كثيرة، ويصبح عندي يعني شياه تملأ ما بين جبلين، وبعدين أبيعها وأشتري بيتا أو أشتري بقرا وأغتني ويصبح عندي بيت وتزوج امرأة جميلة ويصبح عندي غلام، وهذا الغلام سأحسن أدبه ولا بد أن أؤدب أدبا يعني عظيما، فإن أساء الأدب سأرفع عصايا هذه وأضربه هكذا. فرفعها فضرب بها الجرة فأصابت الجرة فانكسرت الجرة وسال السمن على إيه أو العسل على رأسه. فدي يضربون بها المثل للإيه للإنسان اللي هو كثير الأماني أو الكثير الأحلام اليقظة، ولكن ليس عنده إيه ليس في عمل، فينتج إنه إيه إنه في النهاية حتى شوية السمن اللي عنده كسرهم ونزلوا على رأسه اللي جلس يحلم، ومن شوية السمن جعلهم إيه شاه، ومن الشاه جعلها يعني يعني قطيع من الغنم، وبعدين القطيع من الغنم تحول إلى بيوت وزوجة وولد وكذا، وبعدين تربية إلى آخر يعني. فده يشبه يعني فده بيطير في الإيه في الهواء، يشوف دائما أنه بيطير، ولكن لو الإضافة اللي قلتها اللي هي بدون أجنحة، بدون أجنحة يعني ما معوش أسباب، لو كانت بأجنحة هتعبر أن يصل إلى مطلوبه، يعني معناه أنه بيتخذ أسبابا، لأن الطير حتى بتطير بأجنحة، الطير ليس معه جناح لا يطير، لا يستطيع الطيران، تمام. فرؤية الطيران بدون أجنحة تدل على عدم الوصول إلى إلى المطلوب، وإنه عبارة عن رجل يعني يتمنى أو كثير الأماني. أما الوصول إلى المطلوب بالطيران ومع وجود الأجنحة فيدل على الوصول بسرعة إلى مطلوب الإنسان مع أخذه بالأسباب، تمام. قال أظنك رجلا كثير الأماني ترغب في تحقيقها دون أن تعمل لها أو تسعى إليها، فأقر الرجل بذلك. خمسة، وأخيرا سأله رجل يقول: رأيت وأنا نائم كأن على رأسي تاجا من ذهب أجلس على كرسي فخم. فقال له: هل أبوك في غربة وبعد عنك؟ فقال: نعم. فقال: إنه مشتاق إليك، قلق عليك، يريد أن يعرف أخبارك ويطمئن عنك، ويفضل أن يراك، وكان الأمر ويفضل أن يراك وكان الأمر كما توقع. المصنف يتصرف في بعض الروايات، وإلا الرواية المشهورة إنه فسرها بإنه أبوك في غربة وقد أصيب بالعمى، وفسر التاج من الذهب على الرأس، فالتاج من الذهب بيأخذ منها الذهاب، والرأس يعني أهم جزء أو في الإنسان أو شيء من هذا القبيل، فجعلها مقابل لعيني الرجل، فقال: أبوك في غربة وقد ذهبت عيناه، فذهب إليه، فوجده كما أخبر. يعني فيبدو المصنف بيشيل منها بعض الأشياء اللي ربما فيها نوع من الغرابة، فبيحاول يتصرف في بعض الروايات. قال: وقد أوله من القرآن الكريم، وقياسا على حال يوسف عليه السلام البعيد عن أبيه وقد صار ملكا وجلس على كرسي الحكم في مصر، وأبوه يعقوب عليه السلام بعيد عنه في فلسطين، وأبوه عمي يعقوب عمي، فكان ينبغي أن يقول: قلق عليه، مشتاق إليه، يستطلع الأخبار، آملا أن يكون ولده يوسف حيا فيراه. وأخيرا أخي القارئ الكريم، لعل في هذا الكتاب الموجز الصغير غنية تساعدك على فهم تعبير الرؤية، وتطلعك على جديد ممتع في هذا النوع من المعرفة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم الكتاب وهو من الحجم الصغير، تم كتاب الرؤية ضوابطها، أو شرح كتاب الرؤية ضوابطها وتفسيرها، بقلم الأستاذ هشام عبد الرزاق الحمصي، شرحه محمد غنيم، والكتاب من الحجم الصغير، عدد صفحاته تبلغ 83، والكتاب على صغر حجمي، إلا أنه مفيد وليس فيه خرافات من الخرافات التي توجد في بعض الكتب التي تتعرض للرؤى والأحلام، وإن كان ربما يكون عليه بعض الملاحظات، لا يخلو كتاب من ذلك، كما لا يخلو عالم من انتقاد، إلا أنه كتاب على صغر حجمه غني بالفوائد والضوابط والقواعد، والتأكيد على الأمور المهمة بالنسبة للمعبر. فأعتقد إن شاء الله تعالى أنه كتاب وفق صاحبه واستطاع أن يختصره اختصارا، فالحمد لله على توفيقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به ومن سمع. نعم، فإن كان هناك بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات فنكمل بها بقية الوقت إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا كتاب أشار برموز للثواب، لكن في رموز متغيرات
لا شك أنه هو في النهاية الكتاب، أو هذا الكتاب يعني ليس نهاية الكتب يعني، أو ليس نهاية الفن، وإنما المقصود به أنه وضع مبادئ، وأعتقد أنكم استفدتم منه إن شاء الله تعالى. لكن تكملة الأشياء الأخرى موجودة في بعض الكتب المعاصرة، موجود أيضا في كتب رموز أخرى، هي المقصود بها أن من أراد التعبير أن يتمهر في فن القياس. دي الحقيقة هي اللي بتنفعنا من ذكر الرؤى القديمة التي فسرها ابن سيرين أو سعيد بن المسيب أو غيرهم من أئمة التعبير كالشهاب العابر أو غيره. حقيقة يستفيد الطالب العلم إنه يتمرس ويتمرن على القدرة على القياس، لأنه يشوف إزاي كيف يعني ولذلك أنا أرى أن هناك مشكلة في بعض كتب التعبير الآن المطبوعة، أنها لا تعتني بالتعليل، لا تعتني بالربط. يعني يأتي في كتب زي كتعطير الأنام أو غيرها للنابلسي، أو الكتاب كتاب أبي سعيد الخرقوشي المنسوب إلى ابن سيرين، فيأتي فيه إن الشيء الفلاني يفسر بكذا، لكن لما؟ دي نقطة مهمة يعني. فأنا أرى أن المعبر ينبغي أن يعتني بالسؤال لما؟ لما يعبر الشيء الفلاني بكذا؟ لما عبر ابن سيرين الشيء الفلاني أو الرؤية الفلانية بإيه؟ بالتعبير الفلاني، ويربط بين الإيه؟ بين الرموز وبين تعبيرها حتى يصبح عنده ملكة، كالطالب اللي بيتدرب على القياس. فالطالب اللي بيدرس الفقه لو نظر إلى الفروعيات التي يريدها العلماء دون أن يتأمل ما خلفها من قياس، ما 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 لا يستفيد الفائدة المرجوة يعني. لكن الطالب اللي عنده قواعد الأصول، أصول الفقه، وينظر في الفروعيات أو في الفروع، ويبني يربط بين الأصول والفروع، ويعرف كيف استنبطوا تلك الفروع، ده هيمارسه على الإيه؟ على إنه يستنبط في يوم من الأيام. تمام؟ فأنا أرى إنه إيه، إن أردت إنك يعني تستفيد في التعبير، أن تعتني بفهم العلل وبفهم الربط عندما تسمع نقلا عن السلف، أو وبدءا بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كتاب التعبير البخاري أو في صحيح مسلم أو في الترمذي أو في غيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد شيء كثير. فيحتاج إلى من الطالب أن يتأمله، لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الفلاني بكذا؟ تمام؟ لما فسر البقر بالصحابة؟ لما فسر الثلمة أي الكسر في السيف بموت أحد من أهل بيته وهو حمزة رضي الله عنه؟ تمام؟ فسر أبو بكر ظلة السمن والعسل والناس يتكففون منها، فسرها بأنها القرآن. فالمستكثر والمستقل اللي بياخد من إيه؟ من هذه. ففي أشياء كتير تحتاج إلى التأمل، فأنت تحتاج إنك تشوف كتاب التعبير في صحيح البخاري، أبواب الرؤى في صحيح مسلم، في الترمذي، في غيرها من السنن، وتجلس تتأمل. ويمكن أن يجمع لك هذا كله جامع الأصول لابن الأثير، تجيب جامع الأصول كتاب التعبير أو كتاب الإيه؟ كتاب الرؤية، كتاب التعبير، هم مسميه كتاب التعبير، لأن بعض أحيان في بعض كتب السنة يسمى الباب اللي يتكلم عن الرؤية ساعات يسمونه كتاب الرؤية أو باب الرؤية، ساعات كتاب التعبير. تمام؟ ففي البخاري وهو طبعا إمامهم اسمه كتاب التعبير، تجده في الإيه؟ في المجلد 12 من طبع السلفية أو من طبع دار الفكر، تجده في المجلد 14 طبعا من فتح الباري، يعني في حوالي 100 صفحة، وفي ما يقارب 99 حديثا كما عدهم الحافظ في نهاية كل باب بإيه؟ بيعد الأحاديث الواردة فيه، فعدهم. ده في صحيح البخاري بس، كيف في مسلم، وكيف في النسائي، وكيف في الـ في الـ في في الترمذي. تمام؟ وفي الموطأ، وبعدين تروح في المسانيد، مسند أحمد في مجموعة من الأحاديث كثيرة، مسند أبي يعلى، والمسانيد والمعاجم والمعجم الطبراني وغيرها، ودلائل النبوة للبيهقي وغيرها، إضافة الكتب أخرى كثيرة يعني. تمام؟ ورد فيها آثار إما مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، منها الصحيح ومنها الضعيف. تمام؟ طبعا بخلاف الصحيحين فكل ما فيهما صحيح، لكن بقية الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفي أثار منسوبة إلى الصحابة في تفسير أبي بكر، في لعمر، لعائشة، لأسماء، للرميصاء، لأن لأسماء بنت عميس والصحابية كان عمر حتى يعني بعض حين يعرض عليها بعض الايه بعض الرؤى. تمام؟ اما ما ورد عن ابن سيرين قلت لكم ان ايه يعني بلغ في محاولة جمعي يمكن ان يصل الى يعني تجاوزت 200، وتقريبا اتوقع ان اصل الى 250 ما روي عنه من حكايات وكلام زي كده. جمعت ترجمة له جيدة، وجمعت النوادر، سميته نوادر امام المعبرين محمد بن سيرين، ترجمت له ترجمة واسعة اللي قلت لكم جمعتها من ايه من كبار الكتب، كتب التراجم، ورتبتها ترتيب جيد يعني بحيث تسهل على الايه على طالب العلم، لانها مروية هناك بالاسانيد، ويعني حكاية في الصلاة، حكاية في الورع، حكاية في كذا، فرتبتها يعني ايه ورعه، زهده، عبادته، صلاته او قيامه، علمه، الثناء العلماء عليه، تعبيره كذا، يعني ايه رتبتها مبوبة كويس. تمام؟ وبعدين ها نعم تقريبا في على وشك ان شاء الله مع نهاية رمضان بتكون تامة، يعني نيتي ايه انهيها مع نهاية رمضان يعني، ولا انا كنت بطالع حولها بعض الكتب وكلام زي كده يعني، ولا لاني حاولت اراجع بعض الاشياء على اساس ايه اضبط الامور. تمام؟ ابتديت أعيد قراءة بعض الكتب أيضا عشان أتأكد من أني استوفيتها، لأنه بتحتاج أنك تمر على الكتب يعني. تمام، فرجعت قراءة تعبير الرؤية لابن قتيبة، لأنه أورد روايات كثيرة عنه أيضا. حقيقة ابن قتيبة أورد جملة كبيرة مسندة يعني. تمام، أيضا وجدت في الحدية جملة كبيرة. تمام، وبقية كتب الرؤى والأحلام كلها فيها يعني. فحاولت أن أستقصي يعني، فزي ما قلت أننا الآن تقريبا يمكن 210-215. تمام، وفي بعض أشياء أصلا معلم عليها، فأتوقع أنها تصل بي إلى 250. تمام، 250 يعني ربع ألف، جيد يعني. أعتقد أنه إيه، وبعدين ده إمام المعبرين، تأمل فيها ودراستها مسألة مفيدة يعني. علشان كده أنا برضو أيضا علقت عليها يعني، بحاول إيه، إن لم يتضح الرابط بين تفسير في تفسيره، أو لم تتضح إلا تفسيره، وبعض الأحيان هو يوضحها وفي بعض